بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. ولا زال الحديث موصولا مع الآداب العظيمة. تكلمنا في السابق حول الأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع الملائكة الكرام. ونكمل في هذه الليلة شيئا من هذه الآداب العظيمة. أورد الإمام البخاري في كتاب التاريخ بإسناد حسن عن محمد بن سيرين أنه كان يطوف حول الكعبة وإذا برجل يدعو بدعاء غريب، يقول هذا الرجل في دعائه: اللهم اغفر لي ولا أظنك تغفر لي. فلفت نظر محمد بن سيرين هذا الدعاء من هذا الرجل، فاستوقفه وسأله عن هذا الدعاء، قال: لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ فقال هذا الرجل: قال: أخذت على نفسي عهدا إن لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أصفع وجهه. قال: فلما قتل عثمان رضي الله عنه و حضرت جنازته في المسجد وانشغل الناس بالاستعداد للصلاة عليه، قال وجدت خلوة، فرصة، قال: فذهبت إلى النعش ورفعت الثوب عن وجه عثمان ثم صفعت عثمان. قال: فبعد فترة شلت يدي واسودت، وأرى هذه اليد المشلولة السوداء لمحمد بن سيرين، وقال له أن هذا الدعاء الذي يدعو به إثر ما فعله مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذه كانت عقوبة عاجلة في هذه الدنيا لمن أساء الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن تعامل معهم هذا التعامل. هذه قصة أحببت أن أبتدئ بها هذا اللقاء، وهو الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم، فمن خلالهم وصل هذا الدين، ووصلت إلينا الأسانيد، ووصلت إلينا هذه الشريعة الغراء. فمن الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بداية أن نعتقد خيرية الصحابة، وأن نعتقد فضل الصحابة ومكانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، يقصد القرن الذي هو فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: خير الناس أمتي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولما جاء ذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، أي الناس خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن فيه، ثم الثاني ثم الثالث. هذا تشريف لهذه القرون، القرن الذي كان فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض النهي عن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ملء الكف. لو أنفق الإنسان، تصور أخي الحبيب، مثل جبل أحد ذهب ما يصل إلى كف أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصف الكف، ما يصل إلى هذه الدرجة لعلو رتبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة الصحابة مع هذه الأمة، قال: بأبي هو أمي أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالإنسان يعتقد خيرية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم وفضلهم. وأيضا من الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقد عدالتهم. الصحابة كلهم عدول ثقات، تقبل روايتهم وتقبل شهادتهم في أسانيد الحديث. العلماء بعد الصحابة يبحثون عن رجال السند وعن أحوالهم، أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، رضي الله عنهم، زكاهم الله عز وجل، زكاهم الله عز وجل، عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حتى في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين المراد بالوسط، المراد هنا بالأمة ابتداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء عن ابن عباس: أي خيارا عدولا، قالوا نزلت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع العلماء أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدول، كما نقل الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وقال حافظ بن حجر في الفتح: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول إلا عند شذوذ من المبتدعة. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثقات عدول، يعتقد الإنسان هذا الأمر. أيضا من الآداب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم، كما نحب الله عز وجل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرت معنا في الآداب ومحبة الملائكة أيضا محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العلامات الفارقة ومن الفيصل بين الإيمان والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين حديث أنس: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي حديث عمران كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الثمرة العظيمة، من أحبهم أحبه الله عز وجل، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله عز وجل وهو يحبه. فمن ثمرات محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الظفر بحب الله عز وجل، وأيضا هي علامة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أحبهم فبحبي، ومن أبغضهم فببغضي. يعني يقول: الذي يحبني يحب الصحابة، والذي يبغضني يبغض الصحابة. أمور مقترنة، هم من اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم لينقلوا سلسلة الإسناد، لينقلوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم هذه المكانة العظيمة. فالإنسان يحبهم ويجل هذا الأمر ويدرك أن هذه المحبة عظيمة، جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب؟ قال أنس. فما فرحنا بحديث بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. قال فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأتمنى أن أحشر في زمرتهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فمحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدب عظيم ينبغي أن يتحلى به الإنسان. وكما قلنا فارق وفيصل يتميز به أهل السنة من غيرهم. وأيضا من الآداب المندرجة تحت المحبة أن يحب الإنسان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. فآل البيت لهم منزلة عظيمة يحبهم الإنسان. ومن الآداب أن لا يغلو الإنسان في هذه المحبة، أن لا يغلو الإنسان في هذه المحبة. ولذلك منشأ الانحراف في البداية في قوم أله علي رضي الله عنه ورفعوه فوق قدره، وظهرت الرافضة والناصبة. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون من غير إفراط ولا تفريط، يعرف قدرهم. وأيضا من الآداب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، الاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والانطلاق من قولهم ولزوم فهمهم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمان للناس، منهج مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق وذكر الفرقة الناجية ذكر لها علامات، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه من الصفات التي ينال بها وصف الفرقة الناجية، أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته. فالإنسان يسير على نهج الصحابة ويقتدي بالصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية الطويل لما ذكر لزوم السنة أتبعه بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لهم مزية، فهم قد حضروا التأويل وشهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي هجرته وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لهم مزية على غيرهم. وأيضا من الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهم، الاستغفار لهم والترضي عنهم. كيف لا نترضى عمن ترضى الله سبحانه وتعالى عنهم، رضي الله عنهم. فالإنسان إذا ذكر الصحابة ترضى عنهم ويدعو الإنسان لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال المفسرون هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا عنهم واستغفر لهم. فالإنسان يستغفر للصحابة الكرام ويدعو لهم امتثالا كما جاء في كتاب الله عز وجل. وأيضا من الأدب أن يبتعد الإنسان عن تنقص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سبا وقدحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل ذهب أحدا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا عاقبة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا يخوض الإنسان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع الصحابة أن لا يخوض الإنسان في الخلافات التي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة مطوية، كما سلم الله أبداننا يسلم الإنسان قلبه من الخوض في مثل هذه الأمور، لأنها من أبواب الفتنة، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدون. أما التفصيل في مثل هذه الأمور والخوض فيها كما يفعله بعض من يتكلم في السيرة، يفصل في ذكر الخلافات والمعارك التي ربما توقع في قلوب بعض الناس الكراهية والحقد تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منزلق خطير، منزلق خطير. وأيضا من الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذب عنهم، يذب الإنسان عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. الصحابة لا شك بينهم تفاضل، التفاضل واقع، ولكن من الأدب معهم أن الإنسان يذب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدفع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بالتنقص، كما جاء عن أبو زرع الرازي: لا يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل زنديق. ولما جاء ذلك الرجل إلى الإمام أحمد وهو يطعن فيهم، قال الإمام أحمد: زنديق الطاعن فيهم. فالطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير. ومنه أيضا الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية يعتقد أهل السنة أنه خال المؤمنين، وأن فضائله ثابتة متواترة فلا يجوز الكلام فيه. وأهل البدع الذين تجرأوا على معاوية رضي الله عنه تجرأوا على بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو توبة الحلبي أحد شيوخ البخاري، يقول: معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ عليه تجرأ على من خلفه، يعني تجرأ على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحفظ قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توقير الصحابة، توقير الصحابة. أبدا لا يصلح في حال من الأحوال أن الإنسان يورد ذكر الصحابة في معرض الفكاهة أو إضحاك الناس، كلا، هذا ليس من قدر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من توقير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل الصحابة كما هو شائع اليوم، هذا فيه انتقاص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيل من مقام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي رجل فنان غارق في فنه وربما عرف بفسقه يمثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينطبع في أذهان الناس؟ ماذا يتخيل الناس؟ ثم هذا الكذب الذي يكون في هذا التمثيل. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم أجل وأرفع من أن يدخلوا في مثل هذه المجالات. والأعظم من الفتن في هذا الزمان أن وجدنا بعض الناس يمثل حتى الأنبياء، ليس فقط الصحابة، حتى الأنبياء، وهذا باب خطير جدا ينفتح على الناس. فهذه آداب مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه الشريف بأبيه وأمي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.